عذابا، وهو من الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم، يجعل له صورة بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. السادسة أنه مكلف أن ينفخ فيها الروح، كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت، أن لا تلا صورة إلا طمستها. الثامنة الجمع بين صورة التماثيل وصورة القبور، أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته، لأن في كل منهما وسيلة إلى الشرك، فهذا وجه الجمع بينهما. والثامنة التاسعة إثبات العذاب، إثبات العذاب يوم القيامة. والعاشرة أن الجزاء من جنس العمل، لأنه إذا له بكل نفس صورها، نعم بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، لأن هذا هو عمله، فكان جزاؤه كعمله. يؤخذ منها أيضا فوائد أخرى لكن ما دخل في التوحيد. ثم قال المؤلف نعم، باب ما جاء في كثرة الحلف. سبق لنا أن الحلف بغير الله عز وجل شرك، وأنه قد يكون شركا أكبر وقد يكون أصغر بحسب ما قام في قلب الحالف من تعظيم المحلوف به، فإن عظمه تعظيما لا يليق إلا بالله فهو شرك أكبر، وإن كان دون ذلك فهو شرك أصغر. لو حلف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم معتقدا أنه يستحق من التعظيم كما يستحق الله عز وجل كان شركا أكبر، وكذلك لو حلف بالكعبة أو نحو هذا. أما إذا كان يعتقد أنه لا يستحق من التعظيم كما يستحق الله فهو شرك أصغر. ومراد المؤلف في هذا الباب ليس ما ذكرنا الآن أنه الحلف بغير الله، مراد الحلف بالله عز وجل، ووجه مناسبته لكتاب التوحيد أن كثرة الحلف يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله عز وجل ما يقتضي هيبته أو هيبة الحلف به سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا أكثر حلف بالله دل ذلك على أن في قلبه نقصا من تعظيم الله عز وجل، وتعظيم الله تبارك وتعالى لا شك أنه من تمام التوحيد، بل ومن أعظم مقومات التوحيد. قال وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، هذه الآية ذكرها الله عز وجل في سياق كفارة اليمين، لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام من ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. احفظوا أيمانكم ما معناه؟ نقول اليمين له ابتداء وانتهاء ووسط، ابتداءه الحلف وانتهاءه الكفارة ووسطه الحلم. مثال ذلك إذا قلت والله لا أفعل كذا، هذا ابتداء، فإذا فعلته فهو الحلف وهو وسط، فإذا كفرت عنه فهو الكفارة وهو الآخر الطرف الثاني. فكل يمين فيه طرفان ووسط. الطرف الأول ما هو؟ الحلف. والطرف الثاني لا الكفارة. والوسط الحنث. ما معنى الحنث؟ الحنث أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. هذا الحنث. ومنه نعلم أن كل يمين على شيء ماض فليس فيها حنث. ما فيها حنث. وما لا حنث فيه لا كفارة فيه. فالحلف على الشيء الماضي إما أن تكون صادقا أو كاذبا. فإن كنت صادقا فقد بلغت، وإن كنت كاذبا فقد أثمت. أما الكفارة فلا تجب. نعم. أما فهمتم هذا؟ مثال ذلك، قلت لشخص والله ما فعلت هذا أمس، والله ما فعلت هذا أمس، إن كنت صادقا فهي يمين ضارة، إن كنت كاذبا فهي يمين فاجرة، لكن ما عليك كفارة، لأن الكفارة ما تكون إلا في حلف على مستقبل، في حلف على مستقبل. واضح؟ هنا واضح. لكن لو قلت والله لا أفعلن هذا غدا أو اليوم، المهم لأفعلن هذا في المستقبل، إن فعلته فقد بلغت، وإن لم تفعل فقد حنثت وتلزمك الكفارة لأنه على شيء مستقبل. طيب فإن حلفت على شيء مستقبل بناء على غلبة الظن ولم يكن ففيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال عليك الكفارة ومنهم من قال لا كفارة عليك، والصحيح أنه لا كفارة عليك. مثال ذلك، قلت والله ليقدمن زيد غدا بناء على ظنك أنه سيقدم، فلم يقدم، فهنا الصحيح أنه لا حنث عليك، لأنك إنما حلفت على ما في قلبك، نعم، وهو حافظ. كأنك حينما قلت والله لا يقدمن زيد غدا، كأنك تقول والله إن هذا هو ظني، وهو صحيح أنه ظنك، نعم، صحيح أنه ظنك. نعم. فإذا الآن قوله تعالى وثقوا إيمانكم بعد أن ذكر اليمين والكفارة، والحين كنا نقول وسطا بينهما، فما المراد بشفظ اليمين؟ هل هو الابتداء أو الانتهاء أو الوسط أو الثلاثة؟
لا ما
حصل الابتداء، لا المراد حصل الابتداء او في الانتهاء او في الوسط. يعني بمعنى هل مراد الايه لا تكثر الحلف بالله، او المراد اذا حلفتم فلا تحنثوا، او المراد اذا حلفتم فلا تترك الكفاره كلها؟ نعم كلها، فتشمل أحوال اليمين الثلاثة. ولهذا المؤلف جاء بها في هذا الباب، لأن من معنى قوله واحفظوا أيمانكم أي لا تكثروا الأيمان، أي لا تكثروا الأيمان. والمؤلف يقول باب ما جاء في كثرة الحلف لا تكثروا الأيمان، لأن كثرة الأيمان وكون الإنسان كل ما يحلف 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 معناه استهانته بالله عز وجل، وهذا أمر عظيم جدا. والمراد بذلك ما كان معقودا ومقصودا، أما ما كان يجري على اللسان بلا قصد فهذا ليس فيه شيء، لا يؤاخذكم الله بالله وفي أيمانكم، لا في مؤاخذة إطلاقا. وقد مر علينا أن اللغو في اليمين مثل لا والله ولا والله في عبد الحديث، إذا قلت لصاحبك أنت ستزور فلان، قال لا والله ما أنت جاي. نعم لا والله ما أنت جاي، لا والله إني أفعل كذا، ما قصد اليمين، شيء يجري على اللسان بلا قصد، هذا ما في شرع. لكن مراد اليمين المعقدة لا تكثر اليمين. طيب نأتي لوسط اليمين، أي لا تحنثوا في أيمانكم، احفظوا أيمانكم يعني لا تحنثوا بها، إذا حلفت تثبت على يمين لا تحنث. هذا من حفظ اليمين ولا لا؟ نعم هذا من حفظ اليمين، ولكن هذا الوقف وهو الحنث فيه تفصيل، فيه تفصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وعلى هذا الحنث نقول حفظ اليمين فيه أن لا يحنث إلا إذا كان إيش؟ إلا إذا كان خيرا، إلا إذا كان الحنث خيرا، وإلا فالأحسن أن تحفظ يمينك ولا تحنث. واضح يا جماعة؟ رجل حلف قال والله لا أكلم فلانا، وهو من المؤمنين الذين يحرم هجرهم، والله لا أكلم فلانا، هل الأفضل حفظ اليمين أو الحنث اليمين؟ ها؟ الحنث اليمين، أي أنا أفضل أن تكلمه وتكفر عن يمينك، ولا لا؟ لأن كلامه خير من هاجره. طيب رجل آخر قال والله لأعينن فلانا على شيء محرم، ما تقولون في الحنث هنا؟ يحرم الحنث ولا ما يحرم؟ يحرم الحنث، لأنه إذا قال والله لأعينن والله لأعينن فلانا على شيء محرم، أنتم قلتم يحرم الحنث، يجب الحنث، يجب الحنث، قل لا، أي يجب أن يعينه ولا أن لا يعينه؟ أن لا يعينه، لأن هذا هو الحنث، يجب أن لا يعينه ويكفر عن يمينه. واضح؟ إذن صار الحنث في تفصيل. لكن إذا كان الأمر مستويا، الحنث وعدمه سواء في الإثم، فما هو الأفضل؟ الأفضل حفظ اليمين، نعم.
إذا حدث أن يأتي
غرقاء،
يجب
الحنث أو يجب؟ لا يجب، يجب إذا كان يحرم هجره يجب الحنث. طيب المعنى الثالث اللي هو الآخر أو الطرف الثاني، احفظ أيمانكم يعني لا تدعوها بغير تكفير. فإذا حلف وحنث في يمينه وجب عليه أن يكفر فورا ولا على التراخي؟ فورا، لأن الأصل في الواجبات الفورية، ولا يجوز أن يؤخر التكفير ولا أن يدع التكفير. وهذا من حفظ اليمين ولا لا؟ من حفظ اليمين، لأنه قيام بما تقتضيه تلك اليمين، وهي الكفارة، فيكون أداء الكفارة حفظا لها. فصار حفظ اليمين يدخل فيه ثلاثة أشياء: حفظها ابتداء، وحفظها حنثا، وحفظها كفارة. نعم، ابتداء يعني لا تكثر اليمين، طيب وسطا لا تحدث فيها إلا أن يكون خيرا، انتهاء لا تدعها بدون تكفير. وما هو التكفير؟ التكفير بيّنه الله بقوله: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فجاء بالأصعب ولا بالأسهل؟ بالأسهل. بالأصعب. فلا ما يمكن تقول أن نشوف أما الوقت الحاضر الأسهل الإطعام، لكن يمكن يجي في يوم من الأيام الإطعام أحب إلى الناس من الثياب، ولا لا؟ لو تكون زمن مساغد الناس عندهم ثياب مملوءة بوث من الثياب لكنهم جوعى، هنا الإطعام أفضل. طيب ربما تكثر الرقاب، العبيد المملوك يكثرون، ثوب يسوى 50 ريال وهو يسوى 20 ريال، نعم، وش هنا الكسوة أفضل، وكذلك الإطعام. المهم على كل حال بالنظر في الغالب لا شك أن الآية بدأ الله فيها بإيش؟ بالأسهل. بالأسهل. طيب إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10 حلقات تخييرا ولا تركيبا؟ تخييرا. ولهذا قال بعدها فمن لم يجد فصيام 3 أيام. من لم يجد إيش؟ من لم يجد إطعاما أو من لم يجد مطعما يشمل الأمرين، ولهذا حذف المفعول به ليكون أعم. قد أجد إطعاما وعندي دراهم ولكن ما أجد من أطعم، أطلب في البلد كل ما أجد فقيرا، ماذا أصنع؟ أصوم 3 أيام، أصوم 3 أيام، فهنا لا، لا يقال إنه هنا فقد المحل محل الواجب وهو الفقير فيسقط كما لو قطعت اليد فإنه يسقط غسلها، لأن نقول إن الله قال فمن لم يجد وحذف المفعول فدل ذلك على العموم. فما لا مانع أن نتكلم بهذا وإن كان هذا فرع فقهي ما له دخل في التوحيد، لكن تذكيرا. طيب إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو في رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام في قراءة ابن مسعود متتابعة، نعم نعم، يكون الأفضل الأفضل في المستحب أن نفعله وفي المكروه أن يدعه. طيب إذا نرجع إلى إلا هو أفضل، هو أفضل مو واجب حتى بلا يمين ليس بواجب، فاليمين ما توجبه، بس يكون الأفضل أنه إذا كان المكروه مستحبا أن يحلف، والمكروه بالأفضل أن لا يفعل، فيكون الأفضل في المكروه أن لا يفعل لسببين، لحفظ اليمين ولأن محلوف عليه المكروه. طيب ألا يدخل في قوله تعالى واحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا بغير الله؟ هل يدخل في هذا؟ أو نقول إن الحلف بغير الله ليس بيمين؟ أقول هل يدخل في قول واحفظوا أيمانكم يعني لا تحلفوا بغير الله أو لا يدخل؟ إن كان الحلف بغير الله تعالى حلفا هو داخل، يعني احفظوا أيمانكم أن تقسموا بما لا يحل القسم به، ولا شك أن الحلف بغير الله قسم يمين، ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، وقال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، ولم يقل فليس له يمين. وعلى هذا فيدخل فيها أيضا معنى الرابع وهو ألا تحلفوا بغير الله، فالحلف بالله سبحانه وتعالى من الأيمان المشروع، الحلف بصفة من صفات الله، لو قال وعزة الله لأفعلن كذا وكذا مشروع. طيب في دليل عندكم غير هذا؟
يكون الصفة فرعا للذات
على تعليق ما فيه دليل ها؟ ايه نعم حلف الله بالشيء هاي ما هو ما هو ما هو حجة لأنه لا يحلف حتى بالمخلوقات والشمس وروحها والقمر إذا تلاها ها؟ ايه هو لو ما قلت قاتل الشيطان كان هو لو جبت الآية مثل ما جابها زيد نعم على كل حال يقول العلماء إن الحلف بصفة من صفات الله عز وجل حلف صحيح نعم لأن صفات الله عز وجل غير مخلوقة صفات الله ليست مخلوقة فيجوز الحلف بها نعم من يسأل نعم نعم كفر عندنا الحلف بآيات الله قسما بآيات الله لا أفعلن كذا قسما بآيات الله ما فعلت كذا إن قصد به الآيات الشرعية فهو يمين صحيح إن قصد به الآيات الشرعية هو حرام لكن فيما يبدو لي أن غالب ما يريده الناس الآيات الشرعية فإن العام إذا قال قسم بآيات الله يقول الشيء آيات الله المصحف أو القرآن ما يقول الشمس أو القمر قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منطقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه الحلف المراد به الحلف الكاذب كما بين ذلك رواية الإمام أحمد اليمين الكاذبة اليمين الكاذبة أما الحلف الصادقة فليس لها هذه العقوبة وقول منفقة معقولة من النفاق والنفاق مضي الشيء ونفاذه مضي الشيء ونفاذه يسمى نفاقا فهو إذن منفق للسلعة يعني معناه مروج لها ومنغل لها بحيث يأكلها الناس إذا حلف الإنسان والحلف على السلعة قد يكون حلقا على ذاتها أو نوعها أو وصفها أو قيمتها كل هذا يمكن يقع على ذاتها بأن يقول لك هذا من حديد وهي من باقة نعم أو هذا النوع ها؟ هذا النوع قل لا الحديد نوع والباقة نوع آخر على وش الباقة إن كنا نايلون قال هذا ثوب النايلون كل أبغى حقات قلنا من الباقة طيب لا تشبه الحديث هي أشياء تشبه الحديث وهي من هذا البلاستيك بلاستيك لا بلاستيك تأكل النار تحترق بالنار هذا من البارة نعم إلا كان لغتي أنا مية صحيح ما أدري طيب على كل حال حلف على أن هذا من الحديد وهو من الخشب لكنه أملك كالحديد هذا حلف على إيش النوع حلف على أنها طيبة على أنها طيبة على الصفة حلف أن قيمتها عشرة هذا على إيش على الطيبة حلف على الذات بأن يقول والله إن هذه هي ملك فلان وكانت مشهورة بالجودة مثلا وهي لا تفيها هذا على الذات على كل حال الحلف على السلعة يعم كل هذه الأشياء ذاتها أو نوعها أو وصفها أو قيمتها منفقة مش قلنا منفقة يعني مروج ومنظم ومنفذ للسلع، لأن الناس إذا حلف لهم على أن هذه من النوع الجيد مثلا أخذوها، لكنها يكسب الإنسان مضائعة ولا ما يكسب؟ يكسب، إلا أن هذا الكسب تنحق ضاعته، لأنه كسب حرام، وكسب الحرام ما يبقى والعياذ بالله. ثم الله تعالى تحكم لأنه يبحث البركة والنفع، ومحق الكسب هنا هل معناه أن الكسب يزول نفسه، أو يعني مثلا يضيع، أو تأكله النار مثل الحريق، أو أنها تنحق بركته بحيث لا ينتفع الإنسان به في حياته، أو أن الله يسلط على هذا الرجل آفات تستهلك هذا الكسب كأمراض فيه أو في أهله أو ما أشبه ذلك. يشمل الجميع، فإن الكسب المحرم ينحق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار، فإن صدق وبين ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محنقت بركة بيعهما. وكم من الإنسان عنده مال قليل لكن قد نفعه الله به ونفع غيره من ورائه، وكم من الإنسان عنده أموال ولكنه لم ينتفع بها، نعم صار والعياذ بالله بخيلا، يعيش عيش الفقراء وهو ايش غني، لأن بركتها قد محتقة والعياذ بالله. في هذا الحديث دليل على أن الحرف وإن غر الإنسان بكثرة الكسب فهو منحق الكسب، نتائجه وخيمة. وفيه دليل على أن الكسب المترتب على شيء محرم من كبائر الذنوب. شو الدليل؟ الوعيد عليه أنه منحق الكسب، وهذا وعيد في الدنيا، والوعيد في الدنيا دليل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب. نعم. ثم قال وعن حنان:
هل البركة مجرد يعني محص البركة مجرد الحلف أو من الحلف على أمر ثابت؟
لا قلنا أنه الحلف هذا مطلق في القيد الأخري، وأننا نحمد اليمين وكاذبة. أما الحلف فكثرة الأيمان لا شك أنها غير محمودة حتى في الصدق. نعم. هذا المحلف إثبات الله. نعم.
قال والبقرة
إن كان من حوله يفهمون أنها البقرة ذات القوائم الأربع فهم أيضا. إذا كان يحلف أمام الفسيخ أو هندوس، الهندوس يقول البقرة، وش يفهمون أنها بقرة من هم يعبدون ولا لا؟ ما يجوز. نعم. منفقة هذا صحيح ما عندك، لكن لي مشتري الخيار الغزل كما مر علينا في الفقه. لا، من عوقب بعمله في الدنيا فإنه لا عقوبة في الآخرة. أي إنسان يكون له عقوبة في الدنيا على عمله فإنه لا عقوبة في الآخرة. نعم. ما يجوز عليك لأنه ظالم، التورية في الظالم حرام بالاتفاق، والتورية للمظلوم جائزة كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والتورية لمن ليس بظالم ولا مظلوم فيها خلاف بين العلماء، وقد مر علينا أن الأصل أن لا يولي إلا لمصلحة. نعم. هذه اليمين الكاذبة منطقة الاستلاح.
كل يعني
ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: هشيم غزال وعائل مستكبر ورجل جعل الله ذراعته لا يشري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. قوله ثلاثة أشخاص ولا أصناف؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة مبتدأ وهي نكرة، فمن لم يصدق على ابتدائها وهي نكرة وصفة يعني لا يكلمهم خالص موجود.
قال لانها ذكر في التفسير.
نعم، لانها قالت هذا جواب مسلم ومستند هو قول مالك: ولا يجب اتباع النكره ما لم تثبت. لكن ما ولف هنا التفسير، ما ولف هنا التفسير فالسلم يعني اجناس وتفسير اجناس وتفسير. قال: لا يكلمهم الله، لا يكلمهم. التكليم معروف هو اسماء القول، اسماء القول، ولا يكون كلاما الا ما كان مسموع. واما الكلام النفسي الذي يقدره الانسان بنفسه فلا يسمى كلاما على سبيل الاطلاق، وان كان يسمى قولا بالصحيح. اما عند الاطلاق فان هذا لا يسمى كلاما ابدا، لكن إذا خرج بالنفس فقلبه. أما لقوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. وقال عمر رضي الله عنه: دورت في نفسي كلاما في قصة السقيفة، دورت كلاما في نفسي يعني قدرته. فأما عند الإطلاق فلا يكون إلا بحرف وصوت مسموع. والعلماء في كلام الله اختلفوا على عدة أقوال، أو صلح ابن القيم في مختصر المرسلة إلى ثلاثة أقوال، ولكننا نحن إذا رفضنا هذه الأقوال وقلنا نعود إلى ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه، نعم، ونأخذ عقيدتنا الصافية من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقطع النظر عن هذه المجادلات والمخاصمة، لأنه ما أوتي الجدل قوم إلا قوم. إذا رجعنا إلى ذلك عرفنا أن الكلام معناه واضح مبين، وهو ما يسمع من المتكلم. وعلى هذا فكلام الله عز وجل كلام حقيقي يتكلم ويسمع، ولكن الصوت ليس كأطراف مثله. أما ما يقرأ أما ما يسمع من كلام الله لأنه لا شك أنه من جنس كلام المخلوقين بحروف يفهمها المخاطب، ولولا ذلك ما فهم. لولا ذلك لو كان بعض الرجل يتكلم بحروف لا تشير الحروف التي يتكلم بها لكنا لا نفهم ذلك أبدا. فالذي يختص من كلامه هو أن صوته جل وعلا لا يشبه أصوات المخلوقين. أما الحروف التي تسمع فإنها هي حروف اللغة التي يخاطب الله بها من يخاطبه، والله عز وجل يخاطب كل أحد بلغته. فنفي الكلام هنا كريم على إثباته، قل لا، لأنه لما نفاه عن قوم دل على ثبوته بقوم. وبهذه الطريقة تتدلى بعض على إثبات رؤية الله يوم القيامة من المؤمنين، تتدلى بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني التجار. قال فما حسب الكفار الا نعم الابرار يرون الله عز وجل. قل لو امتنعت الرؤيه مطلقا لكان الكفار لكان الفجار والابرار سواء فيه. كذلك هنا لو انتفى كلام الله عز وجل عن كل احد لكان لا يكون التخصيص من في الكلام في هؤلاء لا يكلمهم الله. اذا كلام الله عز وجل في حرف وصوت مسموع ولكن لا يلزم من كلامه سبحانه وتعالى ان يكون له اله كما يقول بحاله. نحن لنا الات لا يقول كلامنا الا بها كاللسان والاسنان والحلق وما اشبه ذلك. ولا يلزم من ثبوت الكلام الله ان يكون له هذا كما انه لا يلزم من سماعه ان يكون له وانظر الى الارض تسمع وتحرك هل لها اذان هل لها لسان وشفتان واسماء نعم حضرت واحد منه باحيانها ابدا ما لها سبب. ومع ذلك فان الله تعالى في اليوم يومئذ تحدث أخبار بأن ربك أوحاك. انظر إلى الجن ينطق من الخيار يوم تجزع إلى أخيكم وأيديهم وأرجلهم نعم بما كانوا يكسبون. وفي الآية الثانية وفي الآية الثانية وقالوا لجنودهم بما شهدتم عليه. ومع هذا ليس لأرجلنا ولا لأيدينا ولا لألفنا كما ألفتم ولا شفتا. والله جل وعلا يتكلم ولا يلزم من كلامه ان يكون له ادوات كادوات المخلوقين. فهو جل وعلا خالق كل شيء وكل شيء من مخلوقاته مقرون باسبابه وادواته. اما الرب عز وجل فانه سبحانه وتعالى لا يشرك لا يلزم لا يلزم من كلامه ما يلزم من كلام المخلوقين. أما ليس كذلك إلا لكن من كيفية الله أعلم بكيفيته لا يكلمهم الله ولا طيب قول لا يكلمهم الله إن قيل إن الله يكلم من هو أعظم منه يكلم من هو أعظم منه يكلمه أهل النار نعم التي يكلمه النار يكلمون ويكلمون آخر أمر يقول افتروا فيها ولا تكلمون. فكيف ينفى الكلام هنا؟ وقال مراد كلام الرضا كلام الرضا. أما كلام العرب والتوبيخ فإن هذا الحديث لا يدل على نفسه ولا يزكيه. ما التزكية؟ التزكية بمعنى التوقيف والتعليم يعني أنه يوم القيامة ما يعجب هؤلاء ولا يوثقهم ولا يشهد لهم سبحانه وتعالى بالإيمان. كذلك بما يترتب على بما فعلوا من هذه الأفعال الخبيثة ولهم عذاب أليم. عذاب أي خطورة وعليم بمعنى مؤلم شديد موجع وعليم ثلاث عقوبة بالله نفي التحليل نفي التوزيع إثبات العذاب الأليم. من هم أفضلهم؟ قال أشيمكم ظالمين على واحد. الأشيمك هو الذي اختلط صواب شعره ببياضه لأنه كبير السن وكبير السن قد غرب شهوته وليس فيه ما يدعوه إلى الزنا ولكن مع ذلك جنب مما يدل على خبث في إرادته وسوء تكره. فإن الأشيمة في العادة يكون قد بلغ شده والثواب وعرف الحكمة وملكه عقله أكثر من هواه هذه الجهة. وكان عليه مع هذا الثلاث أن يحسن التصرف. ثانيا الشيء أظهر بالشهوات وليس به حاجة ملحة إلى جانبها فالزنا منه إيش غريب الزنا منه غريب ليس عن طبيعة تحسوه إلى فعله ولكن عن سوء نية وقصد وضع في إيمان بالله عز وجل فصار السبب المقتضي للزنا قليلا والحكمة التي نالها بجنور الأشهر كثيرة بلا كثيرة وكان عليه في هذا السن أن يغلب جانب العقل ولذلك الشاب عنده قوة لكن عنده شهوة تحفزه أحيانا دون التصرف المحمود. وأما الشاب الشيخ فعنده تطور وعنده حكمة ومع ذلك ذهب يزني ذهب يزني وعياذ بالله. والزنا فعل الفاحشة في قبول أو دبر وقد نهى الله عنه وبين أنه فاحشة وأنه ساء سبيلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وصغره مسيد تحقيرا له كأنه يقول وش هذا وش هذا الشاب بالعجوز انتهى من عبد بالعجوز للغرق يقول المشروع عن بعض العرب يسمي الشاب عجوز يقول لي أب عجوز يقول أب عجوز بالأم عجوز يقول أبو شيخ هذا أبونا شيخ كبير أقول لك هذا شيء برره تحقيرا لشيء المشهد أن برغم الكبر عزيا يروح يجني وعندي فيه إشكال في قول شيء جاني جاني لماذا جرها مع أنها صفة لمصير نعم لأنك ملا ينطرق لماذا إذن النور به أخر كلمة النور ليست أخر كلمة فالحركة اللي فيها ليست حركة في عرب طيب الشيء يقول ذلك وعائل تحضر نعم الشيء يقول ذلك وعائل مستقدر عائل من العائل الفقير والدليل قوله تعالى ووجد ألم يجينا فآوى ووجد فضالا فهدى ووجد فعائلا فآوى عائلا فآوى مقابل تشير الشيء تبين ما عائل العائل فقير والاستكبار عادة يكون من الغنى كلا إن الإنسان لا يقرأ أن رآه الغالب أن الاستكبار من الأغنى هو الذي يرى نفسه غير محتاج للناس وأرفع منهم فلا يستطيع أن يحصل ما لا يحصلون فيستكبر ويغلو. هذا رجل فقير ثيابه متنزقة رأسه أشعث لا يستطيع أن يحلق رأسه ما يكون نعم قدماه مخرقتان وأعصابه كلها شقوق نعم ثيابه ليس له إبريق ثم مع ذلك رأيته وإذا هو مستكبر صاحب الرأس داخل يسلم عليه يا الله حسن عبد عليكم السلام إلا وإذا يقول أهلا ويحدث لا نعم هذا العائل المستكبر حكمه
لا يكلم الله الا خيرا ولا يزكيه ولا هو على ظلمه، لان داعي الاستشراف في حقه معروف او ضعيف جدا. ليش تستفسر؟ مش انت تستفسر في السبب، شوف زياده مرجعه كيف تستفسر عن الناس. ولو كان عنده كل عنده داعي للاستشراف لكن اذا كان خطيرا فليس عنده داعي للاستشراف، فيكون سبره سبيلا على ضعف ايمانه وعلى حفظ طويجته. ولذلك كان عقوبته اشد واعظم، لان داعي المعصيه في حقه اضعف. الثالث رجل جعل الله ذراعته لا يبيع الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه، جعل الله ذراعه. كيف جعل ذراعه؟ قال ما تفعلونه انتم؟ جعل الله الذي جعل الله ذراعه، ما كان جعل بيمينه لله ذراعه. نعم، وهذا غلط منكم. هل يليق بالإنسان أن ينكر على غيره ما يفعله هو بنفسه؟ يقول نحن ما فعلناه بأنفسنا، فعلناه بتفسير رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا فسره؟ قال لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الإنسان، وإذا كان المتكلم بكلامه والذي أخرجه عن ظاهره فهو أعلم بمراده، ويجب علينا أن نفسره بماذا؟ بما فسره به. كما في الحديث الصحيح القدسي أبي جئت فلم تسعني أو استطعمت فلم تسعني ارتقيتك فلم تسقي. الله هو كل من استطعم أحدا ويطعم ما لا يطعم. كيف هذا؟ وبينهم وقع الله عز وجل قال عبدي فلان جاء فلم تقل اسقاط فلم تقل. فنحن اذا اخرجنا لفظا عن ظاهره بتسليم المتكلم به له فهمنا لا، بل لو اننا فسرناه بظاهره لكنا غلامين مخطئين. وعلى هذا معنى قول تعالى براءته هو قول لا يشتري عليه فلسون دخونا استئنافية تفسيرية، استئنافية لتفسير معنى جعل الله جراعته لا يبيع لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. كيف لا يشتري إلا بيمينه؟ شو مجموع؟ يس ما يشتري إلا بيمينه صحيح ثم تعني تعفع جعل لا يبيع مصير. والله ما نعيش ما نعيش معه ومن رئيس مش يصير هذا اشتراب يمين اشتراب يمين او كنت عامله بعشرة لا تتبع الوقت هم تعرف والله اني تكتب في كلامي والله تكتب اثر او تسعة هذا ايضا اشتراب يمين. اما لا يبيع اليمين فتمثل كلما أردت سلعة راح يحصل عليها أو نوعها أو ثمنها أو في قومها أو ما شابه. لماذا استحق هذه العقوبة العظيمة؟ لأمرين: أولا استهانته بالله عز وجل، فالإخلاق استهانته بالله عز وجل. ثاني كذبه. الثالث أكله المال بالباطل، لأن قابل مستدرك سبيل الثلاث هذه الأجناء. نعم، ثم إنه داخل لجميع العموم والعياذ بالله. من حلف على يمينه وفيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه وهو عليه أربعة، ففيها هذه الأمور الأربعة المنكرة: الكذب والاستهانة بالله عز وجل وعزم المال بالباطل واليمين الغموض. ولهذا كانت عقوبته أن الله لا يسلمه ولا يزكيه ولا يعلى بغيره. عندما نسمع هذا الحديث إخوان يجب أن نتربى به، نتربى به صراحة، بمعنى أن نتجنب هذه الأمور. والمسلمين فائدة منه إذا لم تظهر مقتضيات النصوص على معتقداتنا وأقوالنا وأفعالنا فنحن والجاهلون بها سواء، بل نحن أعظم. ولذلك لا ينبغي أن تمر علينا الجاهلية مرة كرام بس نعرف معناها فقط، بل يجب أن نعرف معناها وأن نعمل بمقتضاها. ثم يجب علينا أيضا والوقتنا مما أعطاه الله العلم، ولو أثقل هذا العلم النسبي علينا أن نحذر نفسنا، نحذر نحن لنكون وارثين من الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما عاملا داعيا صلى الله عليه وسلم. أما طالب العلم دون أن يتخذ ذلك النساء فإنه ليس وارثا للرسول عليه الصلاة والسلام، ويكون وراث العلماء. العلماء علماء عاملون نعم. فعلينا أن يحذر إخوان المسلمين من هذا العمل وعامل العمل الكثير بين الناس، وهو جعل الله بضاعة له لا يدعون إلا بأيمانهم ولا يشترون إلا بأيمانهم. أي مناقضة تحريم الباب واضحة، أن من جعل بضاعته فإنه غالب يكثر الحرص لله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح عن عمران بن الخطيب رضي الله عنه نعم.
الدليل العقلي
لا ممكن يخلق فاحشة، لأن أولئك المحدثين بصفات الله تعالى كلهم يقول هذا من صلاح قوله. لذلك لم يخلق هذا، لكن نعم العقل الصريح قال من يصيب هذا الشهوات مثل يكون مقتضاه طارئ الله عن ظاهره، ولكن يقول فصرف الله عن ظاهره جائز اذا كان بتفسير من المتكلم به او دلت عليه الطهاره اللفظيه او حاليه. هذه المساله الحقيقه التوسع فيها صعب، او ذكرها على سبيل الاطلاق صعب ومس عليه كثير كثير. لا لان صلاته خطيره، انما قلنا لا يكفي لان نحن جميل لا على نحن في هذه الايه لمن قال قوله في الصحيح وفي الحقيقه في الصحيحين. ولعل المؤلف رحمه الله مر عليه هذا في أحد الصحيحين فنقله منه، أو يريد بقوله في الصحيح يعني في الحديث الصحيح كقطع النظر عن الاصطلاح. عن عمران بن الخطيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني، خير مبتدأ وقرني خبر. وقول خير أمتي في لفظ البخاري خيركم قرن، وفي حديث ابن مسعود خير الناس قرن، وهذا هو المراد. المراد بالخيرية هنا الخيرية المضافة إلى الناس عموما ليس لهم فقط. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بعثت في خير قرون بني آدم، في خير قرون بني آدم. وعلى هذا فالخيرية الثابتة في القرن الأول خيرية عامة على جميع الناس ليس على هذه الأمة فقط. فإن قلت إذا قلت هذا أبطلت قوله خير أمتي حيث أضاف الخيرية إلى الأمة،
فالجواب أننا إذا قلنا إن الخيرية مضافة إلى عموم الناس دخل فيها هذه الأمة، لكن إذا حصرنا فيها بالأمة خرج بقية الناس، والأخذ بالعموم الداخل به الخاص أولى. وقوله قرني القرن مأخوذ من الاقتران، ويراد به الطائفة المقترنون في شيء من الأشياء، إما في ملة ونحلة وإما في سن وما أشبه ذلك. القوم المقترنون المشتركون في شيء من الأشياء يسمون قارنا لأنه مقرون من الاقتران. وهل هو معرف بالزمن أو معرف بالطائفة؟ بعض العلماء عرفه بالطائفة كما ذكر، وبعضهم عرفه بالزمن، والذين عرفوه بالزمن اختلفوا فيه على أقوال كثيرة، منها أن بعضهم حد القرن لأربعين سنة، وبعضهم حدها لثمانين سنة، وبعضهم بمئة إلى مئة وعشرين. نعم، لكن المشهور أنها مئة سنة، المشهور بين العلماء أنها مئة سنة، أو أن المراد بهم الطائفة المقترنون أو المشتركون في شيء من الأشياء كالصحبة مثلا. يسمعنا خير أمة قرني خير أمة الصحابة، سواء بلغوا مئة سنة أم لم يبلغوا. والمعروف أن آخر من مات من الصحابة مات في سنة مئة وعشرة أو مئة وعشرين، ولنقل مئة وعشرين، فهذه المدة زادت على مئة، زادت على مئة. وإذا اعتبرناه من البعثة ففي مئة وثلاثة وثلاثة وثلاثين سنة، لأن التقويم مبتدا من الهجرة، والهجرة كانت بعد البعثة بكم؟ بثلاثة عشر سنة. أضف ثلاثة عشر إلى مئة وعشرين تكون مئة وثلاثة وثلاثين، هذا القرن الأول. أما التابعون فإن آخرهم سنة مئة وثمانين، بينهم وبين آخر الصحابة كم؟ ستون سنة، ستون سنة، ستين، لأن ذلك آخرهم مئة وعشرين على الأكثر، أكثر ناقين مئة وعشرين، لكن من الهجرة. وأن تابع التابعين أن آخرهم مئتان من الناس مئة سنة مئتين وعشرين. كم كان قرنهم؟ أربعون سنة، أربعين سنة. إذ قال الصحابة إن ابتدأته من البعثة صار مئة وثلاثة وثلاثين سنة، وإن ابتدأته من الهجرة صار مئة وعشرين. وقرن التابعين من مئة وعشرين إلى مئة وثمانين كم كان؟ ستين سنة. وقرن تابع التابعين أربعين سنة. فعلى هذا يقول منتهى القرن الثالث سنة مئتين وعشرين من الهجرة خير أمة قرني. وقول الأمة على هذه الرواية المراد بالأمة أمة الإجابة، ما يصلح أمة الدعوة؟ يصلح خير أمة يعني أمة الدعوة أو أمة الإجابة. لماذا؟ لأن أمة الدعوة إذا لم يؤمنوا فليس فيهم خير. وعلى هذا المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ومشهورا يقولون المفضلة كم؟ ثلاثة. وإذا كان عمران لا يدري أن يظهر مرتين أو ثلاثا فالأصل اليقين كم؟ مع القرن الأول تكون ثلاثة، ولو ثبت الثالثة لكانت يكون مفضلة أربعة. قال ثم إن بعدكم قوم، ثم إن بعدكم قوم الآن حضر في دوره يقول لماذا رفعتم قومي؟ نعم، وإن أيضا سوف تحتج تقول لماذا أبطلتم عملي وجعلتموني شلعا؟ لأن إن لو عملت لقال إن بعدكم قوما، إن بعدكم قوم، لأن بعد ظرف والظرف خبر مقدم وقوما اسم إن مؤخر. ولكن في رواية البخاري ثم إن بعدكم قوما قوما على هذه الرواية إشكال ولا ما فيه؟ لا إشكال فيه، إن بعدكم قوم، لكن على رواية إن بعدكم قوم اختلف العلماء في إجابة عنه، فقيل إن هذا على لغة رفيع الذين لا يقفون على المنصوب بالألف فلم يثبت الكاتب الألف قطع قوم، وهذا الجواب جواب ليس بالسعيد، لأن الرواية ليست مكتوبة فقط بل مكتوبة ومقروءة ومقروءة، يعني لو أننا قلنا إن مكتوبة فقط ممكن، لكن هي تكتب وتقرأ، التلاميذ يأخذون من مشايخهم الأحاديث في اللفظ ولا لا؟ في اللفظ. وقال بعضهم إن هنا اسمها ضمير الشام محذوف فألحقها بإن إيش المخففة، لأن إن المخففة تعمل في ضمير الشام. نعم، كما قال الشاعر وإن مالكم كانت كرام المعادن، وإن مالكم كانت كرام المعادن، فقال إن المشددة هنا هملت على إن المخففة اسمها ومن الشام محذوف وبعد خبر مقدم وقوم مبتدا مؤخر والجملة خبر إن، الجملة خبر إن. نعم، وقال بعضهم إن هنا حرف جواب بمعنى نعم، لأن إن تأتي بمعنى نعم، إن تأتي بمعنى نعم، وعلى هذا فيقول معنى ثم نعم إن بعد ثم نعم بعد في قوم، لكن هذا فيه تكلم. والظاهر أن إن صحت الرواية فإن إن المشددة محمولة على المخففة ويكون اسمها ضمير الشام محذوفا، وإن قلنا إن في الرواية تحريفا وأن الصواب اللفظ الثاني ثم إن بعدكم قوم فلا إشكال. نعم، ثم إن
تزوج علي رفعه بفعل محذوف تقديره يجيء قوم،
ثم إن بعدكم يجيء قوم تبقى مشكلة.
نعم، ضمير الشام ما يكون لا مفتوحة، هذه مقصورة،
لا حتى للمخففة، حتى للمقصورة إذا كانت مخففة
مقصورة تلغى،
لا يكون اسمها ضمير الشام. نعم، يقول ثم إن بعدكم قوم، المهم عن كل حال الذي أرى أن يقرأ بالصور، هذا هي رواية البخاري ثم إن بعدكم قوما فالصور يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون بمعنى يخبرون عما شهدوا به، عما شاهدوه أو ما سمعوه أو ما شموه أو ما لمسوه، لأن الشهادة إخبار الإنسان بما يعلم كما قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فما يخبرون بلفظ أشهد أو بغيره، لأن الصواب أن الشهادة لا يشترط أن تكون بلفظ أشهد. ولهذا قيل بإمام أحمد إن فلانا يقول أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد، قال إذا قال فقد شهد. الشهادة هي إخبار الإنسان بما يعلمه. نعم. وقوله ولا يستشهدون أي ولا يطلب منهم الشهادة، ولا يطلب منهم الشهادة. واختلف العلماء في قوله ولا يستشهدون، هل المراد ولا يطلب منهم أداء الشهادة أو ولا يطلب منهم تحمل الشهادة؟ لأن قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وش المراد بها؟ أي حملوا، أي اطلبوا شهيدين يشهدون لهم. نعم. فعلى هذا ولا يستشهدون أي لا يطلب منهم تحمل الشهادة. ما يقال يا فلان اشهد. نعم. فيكون ذما لمن شهد دون أن يطلب منه أن يشهد أن يتحمل. وقيل ولا يستشهدون أي لا يطلب منهم أداء الشهادة، يعني يشهدون قبل أن يدعوا لأداء الشهادة. وهو دليل على وعلى القولين جميعا، فيه دليل على تفرعهم في الشهادة وعدم اهتمامهم بها وتعليمهم فيها. وقيل إن المعنى ولا يستشهدون أي لا يحملون الشهادة، أي يشهدون بما لا يعلمون. وعلى هذا فيكون مراد شهداء الزور الذين يشهدون بغير شهادة. وعلى القول الأخير لا إشكال في المسألة، وعلى القول بأنهم لا يستشهدون لا يقومون التحمل لا إشكال في المسألة إلا في بعض الصور، وعلى القول بأنهم لا يؤدون الشهادة لأنهم يؤدون الشهادة قبل أن تطلب منهم الأداء، يشكل على هذا ما ثبت من حديث زيد بن خالد الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأله. وهذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ترغيب في أداء الشهادة قبل أن يسأل ولا تحذير؟ ترغيب. كيف ترغيب؟ لأن حيث ابن خالد كيف كان ترغيبا؟ لأن قال أخبركم بخير الشهادة، فمعنى ذلك أنه يحث على أن يؤدي الإنسان شهادته قبل أن يسأل. فإذا قلنا هذا صار هناك تعارض في ظاهر الحال بين حديث زيد بن خالد وحديث زيد وحديث عمران بن الحصين. أنتم قام بالمال لا تشهدون كثيرا من أوجه ثلاث. لا تشهدون أي لا يعني أنهم يشهدون بما لا يعلمون، أي شهادة الزور. لا يستشهدون لا يطلب منهم أن يتحملوا الشهادة. لا يستشهدون لا يطلب منهم أداء الشهادة، أي أنهم يشهدون قبل أن يتسلموا. على هذا الوجه يحصل التعارض بين هذا الحديث وبين الحديث زي بن خالد على أخبركم بخير الشهادة. اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إن حديث زيد بن خالد يفسر وجه الثالث في حديث عمران بن الحصين، وأنه يجب الأخذ به وحي عمار بن حسين لا نأخذ بالوجه الثاني الثالث منه. ومنهم من قال بل نأخذ بالوجه الثالث ونحمل حديث زيد بن خالد على أن المراد به من يشهد بحق لا يعلمه المشهود له، من يشهد بحق لا يعلمه المشهود له. كيف حقه ما علم المشهود له؟ نعم يمكن، مثلا أنا قد سمعت إقرار زيد لعمرو بدين في ذمته، نعم، وعمرو لم يعلم أني حق، قد يكون بظلمة مثلا أو وراء إشجار أو ما أشبه ذلك. فحينئذ إذا ذهبت وأتيت الشهادة عند القاضي أو علمت صاحب الحق يكون هذا محمودا أم لا؟ يكون محمودا. وقد يكون عندي شهادة لإنسان ما وانتقل الحق للورثة، والورثة لا يعلمون أني شاهد به، فأذهب وأرد الشهادة لهم وسألوه، هذا إذا محمود ولا لا؟ محمود. فيحملونها على شهادة لم يعلم بها من المشهور له. ومنهم من قال المراد بحديث ابن خالد، المراد الشهادة في حقوق الذات، يعني شهادة حسة، فيؤدي الشهادة من غير أن يسأل، لأن الغالب أن الشهادة في حقوق الله ليس لها من المطالب، فيذهب الشاهد ويشهد فيكون هذا خير الشهداء. ومنهم من لم يأخذ حديث زيد بن خالد رأسا، لأن حديث عمران في الصحيحين حديث زيد بن خالد في مسلم فحاول الترجيح، ولكن قد سبق لنا أن قاعدة أنه إذا أمكن الجمع نعم لا يجوز الترجيح، والجمع هنا ممكن بأن يحمل حديث زيد بن خالد على إيش؟ على ما إذا كان المشهود له لم يعلم بالشهادة، أو أن ذلك في حقوق الله التي ليس لها مطالب، أو أن المراد بذلك المبادرة، يعني كناية عن سرعة أداء الشهادة والمبادرة فيه، فكأنه شدة إصراره بذلك كأنه يؤديها قبل أن يسأل، وإن كان ذلك ليس على سبيل الحقيقة. وعلى كل حال فإن حديث عمار بن حضير الإمام ذم الرسول عليه الصلاة والسلام الذين يشهدون ولا يستشهدون، ويأتي المراد أنهم يشهدون قبل أن يطلب منهم أداء الشهادة، لا، لأن هذا قد يكون محمودا كما قال التعريف زيد بن خالد، لكن المراد بذلك شهادة الزور أو الذين يشهدون بدون أن يطلب منهم التحمل، ولكنهم يفعلون ذلك على وجه يحصل به العداوة والبغضاء بين المشهور له والمشهور عليه، لأنه قد يكون بين صاحب الحق ومن عليه الحق قد يكون بينهما قرابة وصداقة، بحيث إن صاحب الحق لا يحب أن يشعر المطلوب لأنه قد أشهد عليه، فيأتي هذا الرجل ويشهد من غير أن يحمل، وأيضا ربما يكون الكلام الذي بين المشهود له عليه على سبيل الهزل ليس على سبيل الجد، فيأتي هذا ويشهد من غير أن يحمل، وهو لا يمنع أحد أن يشهد، يعني مثلا على سبيل المدح، وهذا وليس على سبيل الجد. والخلاصة أننا نحمل حديث عمران بن حصين على قول يشهدون الزور واضح، أو يشهدون من غير أن يحمل الشهادة على وجه يضر بالمشهور له، وأما إذا كان بذلك مصلحة فإنه لا يمنع. كان من أوصافهم يخونون ولا يؤتمنون، فتقول كان الذي يتبادر إلى الذهن أن يقول يؤتمنون فيقول يؤتمنون فيقول، ولكن ما في الحديث هو الصواب عند التأمل. المعنى أنهم أهل خيانة وليسوا أهلا للأمان، وليس المعنى أنه يقع منهم الخيانة مرة من المرات حتى يقال لماذا لم يقل يؤتمنون فيقول، كأن هؤلاء والعياذ بالله الخيانة كأنها طبيعة لهم، فلخيانتهم لا يؤتمنون. فما هي الخيانة؟ الخيانة هي الغدر والخداع في موضع الائتمان، هذه الخيانة، وهي من الصفات المذمومة في كل حال. وأما المكر والخديعة فهي مذمومة، فهي مذمومة في حال دون حال. قد يكون المكر محمودا وقد يكون الخداع محمودا بخلاف الخيانة، ولهذا يوصف الله عز وجل بالمكر والخداع في الحال التي يكون فيها مدحا، نعم، كما بقول يمكرون ويمكر الله يخادعون الله وهو خادعون، لكن لا يوصف بالخيانة أبدا. مثل قول العامة الآن خان الله من خان، خان الله من خان، هذا حرام. الله عز وجل يقول وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منه، ولم يقل فخانوا فأمكن منه. فالخيانة صفة ذميمة وهي خداع الغير بموضع الاهتمام. طيب ولا يؤتمن يعني ما ليسوا أهلا للأمانة فلا يؤتمنون على الاهتمام ولا على الأموال ولا على الأعراض، كذا ما يأتمن الإنسان على شيء أبدا لأنهم أهل الخيانة. هذا في القرن الرابع، في القرن الرابع يظهر، فما بالك الآن في القرن الخامس عشر؟ لا شك أنهم اتفاقنا. وقد ذكر في حديث آخر يخشم الكذب يعني يظهر، وليس بدعيك لأن اللي يشهد بدون علم كافر. قال وينذرون ولا يفوت. النذر قد يكون للآدمي وقد يكون لله عز وجل. فالنذر للآدمي بمعنى العهد الذي يوقعه الإنسان بينه وبين غيره، لأن أصل النذر معناه إلزام الإنسان نفسه بالشيء، هذا النذر إلزام الإنسان نفسه بالشيء، هذا يسمى نذرا. ثم إن كان عبادة فهو خاص بالله، وإن كان غير عبادة فإنه قد يكون مع الغير ويسمى عهدا. فهم ينذرون لله ولا يوفون له، ويعاهدون المخلوق ولا يوفون له، وهذا من صفات النفاق. النذر من سيأتينا إن شاء الله تعالى في التفرق أنه أقسام، فمنهم نذر الطاعة وعقده واجب، نذر الطاعة وعقده مكروه، كل واجب مكروه، لكن وفاؤه واجب، وفاؤه واجب. ومن نذر مباح مثل أن يقول الله علي نذر أن ألبس هذا الثوب أو أن أدخل هذا المكان، هذا مو نذر طاعة، يقول إن دخلت وإلا فكفر كفارة يمين، وسيأتي إن شاء الله التفصيل فيه. قال ولا يكون ويظهر فيهم السمن، يظهر يعني يفشو ويكبر السمة كالجلس من أعضادكم السمن يعني كثرة الشحم واللحم. نعم، ولكن مشكل هذا الحديث جدا، لأن ظهور السمن ليس باختيار الإنسان. كم من الإنسان يبدو أن يخفف من اللحم اللي عليه ولكن ما حصل. وكم من الإنسان هذين يبدو ما يسمن ولا يحصل. فكيف يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة التي ليست باختيار الإنسان، لا إيجادها ولا إعجامها، كيف يجعلها صفة العلم؟ قال أهل العلم: المعنى أن هؤلاء يعتنون بالمطاعم والمشارب التي يكون بها السمن، فهم يعتنون بأسباب السمن يكون ما همهم إلا إسلاف أبدانهم، ليس لهم هم إلا أن نصف عدالة. نعم، لما ركب ميزان عندك، نعم، ركب ميزان عندك في القهوة، في القهوة في اليوم أوزن روحك، إذا نقصت اليوم كيلو فكر في نفسك مش البلد. نعم، وإن زدت أيضا عن الوزن المتعب فكر في نفسك ليش هذا النمو، يمكن بعض الغدد بدأت تبذل الإفرازات خلاص تنمو، بعدين يكبر جسمهم من تنحط. هذه موجودة الآن، موجودة في ناس يفعلون هذا، عندهم موازين كلهم يزنون جسم. نعم، يشوفون وش الزيادة وش النقص. نعم، يكملون الناقص ويحاولون انهم يحتفون الزيادة. هذه عناية كاملة في الجسم، لكن القلوب فارغة، لأن النفس إذا اشتغلت بشيء انشغلت عن غيره، قلبه ما يهمه، يسمن يهزل ما يهمه، المهم هذا الجسم هل يسمن ولا ما يسمن. ولهذا قال: يظهر فيه السمن لتعاطي ايش؟ لتعاطي أسبابه، فكأنهم لا يهتمون إلا بما يكون سببا لتنمية أبدانهم وزيادتها، أما غير ذلك فلا يهتمون به. وأما السمن الذي لا اختيار للإنسان فيه فإنه لا يذم عليه، كما لا يذم الإنسان على كونه طويلا أو قصيرا أو أسود أو أبيض، نعم، أو أعرج أو سليما، لا ما يذم، لكن يذم على شيء يكون هو السبب فيه لا يهتم إلا به. هذا يقال الرابع، وفي قرننا أشد وأشد، في قرننا أشد وأشد، حتى إني يعني وجدت في كتاب يقول: لا يعني ينبغي الإنسان أن يكون جيدا في الجدان وكذا وكذا وكذا، إلى أن قال: يلبس الثوب النظيف ويحلق لحيته. نعم، يحرق لحيته، وهذا موجود على موجود في أيدي الناس، هذا موجود في أيدي الناس. ما عليك نسمع أنه على أن نشوف يعني كيف التوبة وغيرها كلها إلى هذا الحد. يدعون معصية الشارع يدعونها من المظاهر الحسنة. نعم،
هذا متذكرون. وفيها عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقلنا في هذا ما قلنا في الاول، الا ان قوله خير الناس واضح في ان قرن الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس، وصحابه النبي صلى الله عليه وسلم افضل من الحواريين الذين هم أنصار عيسى عليه الصلاة والسلام، وأفضل من النقباء السبعين الذين اختارهم موسى صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يجيء قوم من بعد هذه القرون الثلاثة. أن ذكرت أربعة تتراكم هنا الخمة قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كذا عندك ما كذا يعني عندي ما قصير فقط وهو الصحيح. نعم ثم يجيء قوم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. ما معنى هذه الجملة؟ يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. اختلف فيها الصغار على وجهين. الوجه الأول أنهم لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين ولا يحلفون إلا بيمين لقلة الثقة بهم، فيقول مثلا أشهد أن لفلان على فلان كذا وكذا ثم يقول والله إني لصادق، لأنه إذا مسكوا فيهم خيانة فيؤكدون شهاداتهم إلى إيمان، أو يقول والله إني لأشهد أن لفلان على فلان كذا وكذا. ففي الصورة الأولى تقدمت الشهادة على اليمين، وفي الثانية تقدمت اليمين على الشهادة. هذا وجه. الوجه الثاني أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين حتى تكون الشهادة واليمين في حقهما في حقهم كأنهما متسابقان كفالتي فيها يثق هذا تارة وهذا تارة لمبادرتهم بالأيمان والشهادات، فهم لا يتحرم لا في اليمين ولا في الشهادة. وعلى هذا فيكون معنى كناية عن تساهلهم في الأيمان والشهادة لا يبالون. وقد سبق لنا أن النصوص إذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان فإنه يحمل عليهما جميعا، يحمل عليهما جميعا من المعنيين أو الثلاثة والأربعة. وإذا كان المعنى لا يحتمل إلا واحدا في النظر إلى الراجح ينظر إلى الراجح فيرجح. وعلى كل حال فهذا يدل على أن القرن الذي يكون بعد غير الثلاثة يجيء فيه هؤلاء القوم، وليس المعنى أن كل أصحاب القرن على هذا الوضع. إن يجيء قوم ولم يقل ثم يكون هناك، وأظن الفرق واضح بين الأخوين. نعم ثم إن هذه الأفضلية أفضلية من حيث العموم والجنس، ولا يعني ذلك أنه لا يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين، أو أنه لا يوجد في التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة. أما هذا الصفة فلا أحد ينتاب به غير الصحابة ولا أحد يفقهون فيه. وأما العلم والعبادة فقد يكون من بعد الصحابة يكون في من بعد الصحابة من هو أعلى منهم أكثر من بعضهم علما وعبادة. وعلى هذا التفصيل باعتبار العموم والجزء، فما نقول الرجال خير من النساء، المعنى ذلك أن كل فرد من أفراد الرجال أفضل من كل فرد من أفراد النساء؟ لا، يعني يوجد في النساء من الأفراد ما هو أفضل من كثير من الرجال وخير من كثير من الرجال. فالتفضيل هنا باعتبار العموم والجنس. ثم قال مالك رحمه الله وقال إبراهيم النخعي
وهو للتابعي وهو من الفقهاء مفقه التابعي، لكنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الحديث ليس إلى ذلك، وجيد في الفقه يعني هو يعطي أبي فقه على الحديث، وإن كان هو من رواة الحديث ومن المحدثين لكنه يغلب عليه الحديث أكثر عن الفقه أكثر، فهو رجل ذو فقه. وكان يضربوننا على الشهادة ونحن صغار، يضربون على الشهادة والعهد، كانوا الضمير والعلمين أو الأمور، هذا هو الله، لأن التعليل هو من الأمر. يضربوننا على الشهادة يعني إذا شهدنا، يضربوننا عليها إن شهدنا زورا، أو إذا شهدنا ولم نؤديها يضربوننا عليها ونحن سواء. لماذا؟ لأجل أن يتربوا على الصدق والتثبت. وقوله العهد، العهد فيما بيننا، الإنسان إذا عهد أخاه لا بد أن يوفي به، فيضربونهم عليه وهم صغار ومستعدين. يستفاد من هذه الجملة من إبراهيم رحمه الله أن الصبي تقبل في الشهادة، ينقل من الصغار عن مدى أغنى ولا لا، وهذه محل خلاف بين أهل العلم. فمنهم من يقول يشترط لقبول الشهادة أن يكون بالغا عاقلا مهلك حملها لقبولها أي بأسل أجل.